بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الباب حديث عديدة ولها ألفاظ مختلفة، وبعضها من أوهام الرواة، ولبعضها أثر في الأحكام، وسأنبه على هذا على قدر المستطاع في هذا الدرس إن شاء الله. الإسناد الذي بين أيدينا مر بنا طويلا وكثيرا، وذكرنا أكثر من مرة أن يحيى بن يحيى شيخ مسلم في هذا الإسناد، هو الأندلسي وليس الليثي، والليثي هو صاحب الرواية المشهورة المطبوعة، وهي التي اعتمدها الشراح، اعتمدوا رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأما يحيى بن يحيى الأندلسي فتكاد روايته لموطأ مالك أن يكون صحيح مسلم أغنى مرجع في جمعها. يقول: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. هذا الإسناد إذا استثنينا شيخ مسلم، رجال إسناده كلهم مدنيون، كلهم من أهل المدينة، وتعودنا أن أصحاب الصحيحين غالبا ما يبدأون الأبواب، وهذا بدء، وإن لم يبوب مسلم، لأن هذا أول طريق للحديث، لحديث جديد، فهذا هو البدء. عودونا أن يبدأوا أسانيدهم بالمدنيين، وذكرت لكم أكثر من مرة أن شجرة علم الحديث بذورها في المدينة نمت وترعرعت في البصرة والكوفة، أينعت وأثمرت فيما وراء النهر، في بخارى ونيسابور وترمذ والنسا وقزوين وهكذا. فالحديث إن لم يكن تابعيه وبعده بطبقة أو طبقتين بصري أو كوفي، يكون نادرا أن يكون في الصحيحين، وهذه أمور مأخوذة بالأغلبية. ما أحد يقول والله هذا حديث تابعي ليس شامي ولا مصري وهو في الصحيح، الكلام جملي. وأنا أريد أن تنمو الملكة إن طالب علم الحديث، فمجرد ينظر الإسناد يقول هذا رفيع جدا، هذا إسناد غالي وهكذا. الحديث الذي معنا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 580 عن شيخ له، عن مالك، وشيخه عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرني مالك به. ويهمنا من بخاري إيش؟ تويل. فبوب عليه بقوله: باب من أدرك من الصلاة ركعة. ماذا يستفاد من هذا؟ هذه فائدة نفيسة لا يقف على أمثالها إلا المتبحرون، أمثال الحافظ ابن حجر خاتمة أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فبوب عليه بقوله: باب من أدرك من الصلاة ركعة. من أدرك ركعة من الصلاة بوب عليه باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال الحافظ عند شرحه لهذا الحديث: استقرأت صحيح الإمام البخاري، فإذا وجدت البخاري قد حاد عن لفظ الحديث فقدم أو أخر أو غير أو بدل، فإنما غير لثبوت هذا التبويب عنده في حديث آخر. وفائدة ذلك أن يستفيد القارئ وأن يعرف اتساع معرفة البخاري بالطرق والألفاظ. وهذا اللفظ سيأتينا في الطريق الثالث، أعني اللفظ الذي بوب عليه الإمام البخاري فقال: باب من أدرك من الصلاة ركعة. لو سألنا سؤالا: ما الفرق بين اللفظين من أدرك من الصلاة ركعة من أدرك ركعة من الصلاة؟ من أدرك ركعة من الصلاة أي أدرك الإمام في الركعة الثانية من الفجر أو الرابعة من الرباعية أو الثالثة من الثلاثية، أدرك ركعة مع الإمام، أتم ركعة إن كان في جماعة، أو أدرك ركعة في الوقت ومضى الوقت وانتهى بعد أن أدرك الركعة. وكيف يدرك الإنسان الركعة؟ أن يقوم من السجدة الثانية من الركعة الأولى، فقام من السجدة الثانية فخرج وقت الظهر أو خرج وقت العصر فقد أدرك ركعة. من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة أي من أدرك من الصلاة مقدار ركعة، من أدرك من الصلاة مقدار ركعة ولم يدرك الركعة ولكنه أدرك منها مقدار ركعة. يعني رجل أسلم وأدرك وبعد إسلامه بمقدار ركعة أذن الصلاة الثانية فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة. رجل أسلم قبل أذان العصر بركعة مقدار ركعة ثم دخل الوقت، نقول له: ماذا تصلي؟ الظهر ثم العصر. امرأة طهرت بمقدار أداء ركعة قبل العصر، ماذا عليها؟ صلاة الظهر. صبي بلغ بمقدار ركعة قبل أذان العصر، ماذا عليه؟ الصلاة. مجنون أفيق بمقدار ركعة، عليه الصلاة. نائم استيقظ، عليه الصلاة، إلى آخره. فهذا هو الفرق بين اللفظ. نأتي للطريق الثاني.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة.
ينبغي أن ننظر هنا في قوله مع الإمام ونرجع الكلام على لفظة مع الإمام إلى الطريق الثاني، إذ أن يونس ابن يزيد الأيلي الراوي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة روى الحديث دون لفظة مع الإمام، كما سيذكر مسلم طولا في الطريق الثالث إن شاء الله. وستأتينا أيضا ألفاظ حديث في الباب تؤيد وتؤكد أن المراد من الإدراك إدراك الوقت وليس المراد إدراك الركعة مع الإمام. المراد إدراك الوقت، من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة. وليس المراد إدراك الصلاة الركعة مع الإمام. هذا الوهم إن كان قد رواه على الجادة ابن شهاب ورواه جمع هكذا عنه، ثم رواه هكذا أيضا غير واحد عن يونس يزيد الأيدي، فلم يبق هذا الوهم إلا أن يكون من حرملة أو ابن وهب، إن أثبتنا أنه وهم. الخوف في علم الحديث ليس من كذب الكذاب، وإنما الخوف من وهم الثقة، إن وهم الثقة فكيف يعرف؟ يعرف بدرجته في شيخه أولا، ويعرف من خلال العرض بالعدد، كم روى عن الزهري، وهل هذا الذي انفرد عن الزهري يتحمل هذا التفرد أم لا. واعلموا أن الزهري جامعة، بل هو بمثابة جملة مجموع الجامعات، والطلبة في الجامعات على درجات، فمنهم الساقط، ومنهم المتماسك، ومنهم المقبول، ومنهم الجيد، ومنهم الممتاز، وكذلك طلبة الزهري. فكثير من الأخطاء على الزهري ولا سيما أوهام الرواة ممن كان ثقة فلم يلازم الزهرية فخالف أصحابه فانفرد بسنة. ولذا نقاد الحديث وأطباء العلل غالبا ما يركزون على الطبقات الأولى من أصحاب الزهري، وغالبا ما يقولون أين أصحاب الزهري عن أهل السنة، وأن لهذا الغريب على مجالس الزهري ولم يجلس في حلقاته إلا مرة أو مرتين أن يحفظ هذه السنة، وغيره من ملازميه من الثقات الجبال لم يحفظها. وممن اعتنى عناية عظيمة بأوهام الثقات عن الزهري الإمام الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن رحمه الله. الدارقطني عندي رجل له شأن وله أهمية، وطالب العلم المبتدئ لا ينبغي أن ينفرد بحكم على حديث قبل أن يعرضه على كتابه العلل. وكتاب العلل للدارقطني الحمد لله فرحت نفوس طلبة العلم بتتميم طباعته، وطبعت تتمته من قريب، فكمل الكتاب وذكر هذا الحديث وذكر أوهام الرواة فيه، وأنا متردد أقرأ عليكم كلامه ولعل الوقت يعني يأخذنا ونقرأ، لكن أحب أن تقرأوه فلا مانع عندي أن أصور أوراق قليلة أصور وتنظرون فيها. فالعجيب من الدارقطني أنه أملى كتابه العلل من حافظة، كان يسأل عن حديث فيقول روى فلان وفلان وفلان على الجادة، أخطأ فلان في السند فقال كذا، أخطأ فلان في المتن فزاد كذا، وهذه الزيادة لفلان في حديث آخر أدخلها في هذا الحديث، وهكذا. فتقرأ تقول سبحان الله، ولو أردت أن تفصل كل طريق فعله لا أظن أن أحدا الآن يستطيع أن يعزو كل راو لكل أي مصدر من مصادر، الباحثون يعجزون ويستنفذون جهدهم ولا يستطيعون أن يستنفذوا كل ما عزاه الإمام الدرقطني. فرحم الله المحدثين، أين هم؟ كدنا ألا نراه في كتاب أو تحت تراب. من الأخطاء في هذا الحديث أن متروكا وهو نوح بن أبي مريم رواه عن الزهري وجعله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وبلفظ من أدرك الإمام جالسا فقد أدرك الصلاة، من أدرك الإمام جالسا فقد أدرك الصلاة. وهذا لفظ ليس بمحفوظ وإسناده واهن، ولا اعتبار ولا اعتداد بمثل هذا اللفظ. الحديث عند الإمام البخاري أخرجه من طريق يحيى عن أبي سلمة برقم 556، وبوب عليه بقوله: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. ماذا يفهم من ترجمة الإمام البخاري باب من أدرك ركعة قبل باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب؟ أنه فهم الحديث رحمه الله، أن البخاري رحمه الله فهم الحديث أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة على من أدركها في الوقت. من أدرك الركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء. ولا يخفى عليكم أن هذا الحديث ليس على ظاهره من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الإدراك معناه في اللغة الوصول إلى الشيء، الوصول، أدركت الشيء أي وصلت إليه. يعني لو أننا فهمنا الحديث على ظاهره من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لو صلى مثلا ركعة ثم دخل وقت العصر فقد أدرك الصلاة وسلم على رأس الركعة ولا يكمل الثلاث، هل هذا المعنى مقبول؟ هذا مردود. من أين نرده؟ من ألفاظ أخرى للأحاديث تأتينا إن شاء الله، تأتينا بعض الألفاظ ترد هذا المعنى. الإمام مسلم بعد أن أورد طريق يونس عن ابن شهاب وهو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وذكر فيه زيادة من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، ذكر زيادة مع الإمام، أتى بجمع لمجموعة من الرواة عن الزهري دون قولهم مع الإمام. وهذا طريق من طرق الإمام مسلم في الإعلام، طريق خفي. قلنا مسلم أحيانا ينصص، أحيانا ينبه يومئ، أحيانا يومه إيماء أن فلانا من الرواة قد وهم في هذه الزيادة، بدلالة أنه إن رضيها يقول وزاد فلان كذا، أما لما يردها يقول يسرد جملة من الرواة ممن هم أكثر عددا وأوثق حالا من الراوي الذي تفرد فلان بهذه الزيادة عنه، ويقول ولم يذكرها إلا فلان. نسمع هذا الطريق ونحاول أن نأتي بالألفاظ، لأن مسلما رحمه الله تعالى رجع في هذا الحديث إلى لفظ الأصل، إلى الميزان. الميزان في هذا الحديث أول طريق، أول طريق طريق من؟ طريق مالك، فذكر غير طريق مالك وخالف لمالك، ثم رجع وذكر أن جملة وعددا لا بأس به من خواص أصحاب الزهري رحمه الله تعالى رووه كرواية الميزان وهو الإمام مالك. نسمع.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله، كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك، وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها.
أمامنا أشياء، نفحص فهمنا بداية ثم نتكلم. قوله جميعا عن عبيد الله، من المراد بجميعا؟ هات أحمد وعلي صوتك. جميعا من؟
يونس بن يزيد الأيلي.
دقق معي، غرك سؤالي، يعني نصبت لك فخا ووقعت فيه. أنت تنتظر سؤال العادة أن أسأله فحدت عنه ووقعت بالسؤال الذي تنتظره. أقول جميعا عن عبيد الله، ثم يقول مسلم كل هؤلاء. أنت الآن تجيب على كل هؤلاء، أنا ما أريد كل هؤلاء، أنا أريد جميعا. مع الأخ أحمد تفضل. من؟ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو الصلب الكوفي. ووالد بن نمير شيخ مسلم. عبد الله بن نمير أحسن. شيخ مسلم محمد بن عبد الله بن نمير يقول حدثنا أبي أبوه عبد الله بن نمير قال جميعا عن عبيد الله. جميعا يعني محمد والد شيخ مسلم عبد الله وليس محمد، عبد الله بن نمير وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي جميعا عن عبيد الله. من عبيد الله هذا؟ هذا عبيد الله العمري. تعرفون له شقيق؟ تعرفون شقيقا له؟ عبد الله. وما الفرق بين عبيد الله وعبد الله؟ قلنا المصغر ثقة والمضاعف والمصغر ثقة والغير مصغر ضعيف. عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وعبيد الله بن عمر العمري عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الإمام مالك بن أنس لما جاء الزهري واجتمع عليه الناس قال فتقدم محمد بن إسحاق صاحب السيرة فأخذ الكتاب ليقرأ، فقال له الزهري ضع الكتاب انتسب. قال محمد بن إسحاق بن يسار. قال اجلس. قال مالك أخذت الكتاب. قال انتسب. قال فقلت مالك بن أنس بن أبي عامر أصبحي. قال اجلس. قال فأخذ عبيد الله الكتاب. قال انتسب. فقال عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. قال فبشر وقال ليحفظ بركة طاعة وخدمة ونصرة عمر للإسلام رضي الله تعالى. قال فكان أهل المدينة يسمعون وعبيد الله يقرأ. الآن كل هؤلاء عن الزهري، من كل هؤلاء؟ تفضل.
أولا سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة.
وعبد الله بن المبارك.
أخبرنا عبد المبارك عن من؟ دقق يا مراد.
معمر.
الأوزاعي الثالث.
مالك.
طب تعرف معمر ابن إيش؟ ابن راشد. مي البلاد. كوفي. ما كنيته؟ أبو عروة. أين عاش؟ في اليمن. لماذا بقي في اليمن؟ أراد أن يخرج من اليمن وقد أخذ أهل اليمن علمه وجاءهم من الكوفة، فقالوا قيدوا الشيخ زوجوا، فتزوج وبقي في اليمن فلم يخرجوه منه. طيب الأوزاعي ما اسمه؟ من نفتح عليه؟ كنيته؟ أبو عمرو. ممن وافقت كنيته سامي. طيب ايش قلنا؟ سفيان بن عيينة، ابو محمد هلال. نعم. طيب الذهبي يقول اول ما رايت بالدقيق العيد قد قرا اسنادا فقلب سفيان بن عيينة فقال ابو محمد الهلال. قال من ابو محمد الهلال؟ قال سفيان بن عيينة. قال ففرح الطالب يفهم قلب علي بن عيينة ابو محمد الهلال. طالب علم الحديث يفهم من خلال الطبقة من التلميذ من الراوي من المروي عنه، يعرف الرجال يعرف الرواة. نعود قلنا كم واحد؟ معينة واحد، معمر اثنين، أوزاعي ثلاث، مالك ويونس خمسة، وأيضا ومن؟ عبيد الله ستة. هؤلاء الستة رووا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع فجعل الميزان طريق الأول أم الثاني؟ الطريق الأول. ولماذا أدخل هذا الإدخال؟ حتى ينبهك على المخالف. أدخل رجع للطريق الأول. قال بمثل حديث يحيى عن مالك، قال وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. طيب يونس هنا ما قال مع الإمام، يونس في هذا الطريق الذي رواه عنه ابن مبارك مع جمع لم يقل مع الإمام. وهناك قال في رواية ابن وهب، والراوي عن ابن وهب تلميذه المشهور حرملة، وحرملة تلميذ الشافعي، وهما مصريان، فهذه الزيادة من أوهام واحد منهما. وقد وهم بعضهم كما ذكر الدارقطني في التاسع من العلل، وهم بعضهم عن الزهري فقال من أدرك ركعة من الصلاة ما لم يقم الإمام صلبه فقد أدرك الصلاة. وإيش معنى ما لم يقم الإمام صلبه؟ أي أدرك ركعة مع الإمام. ولكن نصص الدارقطني رحمه الله تعالى على خطأ من زاد قوله ما لم يقم الإمام صلبه، وأهمل زيادة مع الإمام التي عند مسلم، ولم يتعقبه في سائر الكتب ولا سيما في الإلزامات والتتبع. قال وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. فقد أدرك الصلاة كلها، من أدرك ركعة مع الإمام، من أدرك ركعة مع الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها. هذه رواية رواها الإمام النسائي في الجمعة وبوب عليها باب من أدرك ركعة من الجمعة. قال أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن عبيد الله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وذكر اللفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته، إلا أنه يقضي ما فاته. هذه الزيادة إلا أنه يقضي ما فاته مهمة. لماذا؟ لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ليست على ظاهرها، فقد أدرك الصلاة أداء، فقد سقطت الصلاة من ذمته، لكن على أن يتمم باقي الركعات إلا أن يقضي ما فاته. هذه الزيادة مهمة. الإمام البيهقي أورد في سننه كبرى الثالث من ابن سنين هذه الطرق جميعا، وأورد ألفاظ المذكورين وذكر أن ألفاظهم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال إلا في رواية القعنبي عن مالك ففيها من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فجل هؤلاء المذكورين رووه عن الزهري بلفظة من أدرك من الصلاة ركعة، وليس بلفظة من أدرك ركعة من الصلاة. من أدرك من الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة، وهذا تبويب الإمام البخاري، وهذا يؤكد صحة ما قال الحافظ بن حجر أن البخاري إن بوب وأورد حديثا ولفظه يخالف لفظ التبويب فإنما الذي أورده قطعة من حديث آخر. وهذا الباب موفى من التصنيف ويحتاج إلى تأليف مستقل، وهي خدمة أظنها هي الخدمة المتبقية لصحيح الإمام البخاري مع أشياء أخرى لا يمكن أن تفعل إلا بالحاسوب، ولسنا الآن في مجال صدد التفصيل. عند أحمد في المسند الثاني 241 من طريق سفيان عن الزهري به، وذكر لفظة عن معروف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك. وهذا لفظ دقيق أيضا، من أدرك ركعة من صلاة، من صلاة، صلاة الإبهام تشمل الجمعة، تشمل الصلوات الخمس. وقوله فقد أدرك، أدرك الصلاة أي سقطت من ذمته، فقد أدرك وقت الصلاة، أدرك حكمها وأداءها وسقطت من ذمته إن تمم المتبقي عليه منها، أما من غير تتميم فلا. وهذا القول الشاذ ترده سائر الأحد. نأتي للطريق الذي بعده.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح فقد قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
كم رابعا أبي هريرة في هذا الحديث؟ كم تابعي لهذا الحديث؟ تفضل تفضل. نعم أنت أربعة سمهم. عطاء بن يسار الأول، بشر بن سعيد المدني الثاني، وعطاء بن يسار مدني، والأعرج ما اسمه؟ سمهم. ما سميت الأعرج؟ ما ذكرت اسمه؟ الذي بجانب، استعن بالذي بجانبك. عبد الرحمن اسمه أبي بن هرمز. من لطائف هذا الإسلام أن رواته مدنيين، كل الرواة مدنيين، طبعا استثنوا يحيى بن يحيى. الراوي عن هؤلاء من؟ زيد بن أسلم. زيد بن أسلم من أي البلاد؟ مدني، كل مدنيون. زيد بن أسلم العدوي المدني، كان مفتيا وكانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان محمد بن عجلان يقول: ما هبت أحدا كما كنت أهاب زيد بن أسلم. وكان إن سئل يدقق في السؤال، فكان إن سأله محمد بن عجلان يقول له زيد بن أسلم: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال. ويقول يقول عبد الرحمن: قال لي أبو حازم: لقد رأيتنا في مجلس أبيك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 خبرا فقهاء، أدنى خصلة منا التواسي بما في أيدينا، فما رؤي منا متماريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما قط. الشيء الذي لا ينفع لماذا الخلاف فيه؟ وكان يقول: كم من فرق بين قوم، أي من طلبة العلم، يفتحوني وأنا منغلق، وبين آخرون يغلقوني وأنا منفتح. فرق كبير أن تكون منقبض غير منفتح للعطاء فالطلبة يفتحونك لتعلمه، وأن تكون منفتح للعطاء فالطلبة يغلقونك ولا يجعلونك تحسن العطاء. كم من فرق بين هؤلاء وهؤلاء. وكان أبو حازم الواعر يدعو الله تعالى ألا يمر عليه يوم ويقبض زيد بن أسلم قبله، وكان يقول: والله لا أرضى أحدا بنفسي ولا لديني مثله. فجاءه معي زيد مات قبله، قال: فما قام وما استطاع أن يشرب، مات بعد. وكان يقول اللهم إنك تعلم أني أنظر إلى زيد بن أسلم فأذكر بالنظر إليه القوة على عبادتك فكيف بملاقاته ومحادثته. وكان يقول كان أبي له جلساء ولده عبد الرحمن فربما أرسلني إلى الرجل منهم قال فيقبل رأسي ويمسحه ويقول والله لأبوك أحب إلي من ولدي وأهلي والله لو أن الله خيرني أن يذهب بي وبهم لاخترت أن يذهب بي وبولدي وأن يؤخذ عمري وأعمارهم ويضاف إلى عمر زيد بن أسلم رحمه الله. وكان يقول هذا يعقوب بن عبد الله الأشج كان يدعو ويقول اللهم إنك تعلم أنه ليس من الخلق أحد أمن علي من زيد بن أسلم اللهم فزد في عمر زيد بن أسلم من أعمار الناس وابدأ بي وبأهل بيتي وبأعماري. فكان زيد بن أسلم يجمع بين العلم والصلاح والتقوى وكانت رؤيته يذكر بالله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد أن من لا ينفعك لحظه لا ينفعك وعظه. وإن لم تجد قلبك وتقواك وقربك من ربك في دروس العلم فابكي على نفسك. الحديث الذي معنا عند البخاري برقم 579 في كتاب الصلاة بوب عليه باب من أدرك من الفجر ركعة وأخرجه من طريق شيخه المعتاد عبد الله بن مسلم الطعنبي عن مالك به. وهنالك لفظ عنده عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بالإسناد وفيه زيادة مهمة لفظه من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر وهكذا قال في الفجر. أعيد لكم الحديث وماذا نستفيد منه؟ من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر. إيش نستفيد من الحديث؟ أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره، ولا بد من أن يفهم أن الذي أدرك الركعة لا بد أن يتمم باقي الركعة. وجد قول شاذ قديما أن من أدرك الإمام ساجد قد يقوم فيركع فيقرأ ويركع ويسلم ولا شيء إذا كان الوقت فات بحفوات الوقت. هذا قول شاذ لا اعتبار به ولا اعتداد له لهذا اللفظ الذي معنا وللفظ الذي ذكرناه قبل قليل من طريق محمد ابن المثنى عن عبد الوهاب عن عبيد الله عن الزهري عند النسائي وفيه إلا أنه يقضي ما فاته. نأتي للإسناد الذي بعده.
قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم.
طيب يمكن نعمل يعني خارطة سريعة خرج فيها مسلم عن معتاد فيما يبدو للوهلة الأولى وحق لنا أن نسأل. بدأ بطريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وبقي على هذا الطريق ثم رجع إلى طريق زيد عن عطاء عن بصر والأعرج عن أبي هريرة ثم رجع لطريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. لماذا أخر هذا الطريق ولم يسرده كعادته؟ وعادته يفصل ويرتب في التفصيل. قلنا لو أن رجلا يريد أن يشجر أسانيد مسلم ما يضيع الأمور سهلة عنده، لكن ها هنا بعد أن ذكر مسلم حديث أبي هريرة من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن وعنه الزهري، والزهري عنه جماعات ورد معنا سبعة منهم، ثم تحول إلى طريق جماعة أربعة غير أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ثم رجع لطريق الزهري عن أبي سلمة، والرابع للزهري من؟ معمر، وعن معمر تلميذه المشهور عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. لماذا هذا التأخير؟ لماذا هذا التأخير؟ من يسمعنا؟ ليش هذا التقديم والتأخير؟ تأملوا، الجواب واضح، أنا أخذت عقولكم أيضا. سؤال واضح، الجواب واضح. هو كان يتكلم على أي حديث؟ كان يتكلم على حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، صحيح؟ ثم لما غير، لما تغير اسم التابعي جينا من الطريق الأخرى، تكلم على نفس الحديث ولا على حديث آخر؟ على حديث آخر، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. طريق أبي سلمة هنا، ها مذكورها هنا، التي رواها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن الوريد، للحديث الأول وللحديث الثاني؟ الحديث الثاني، الحديث الأربعة، فهو فعل الجادة، هو فعل الجادة. لأن كم تابعي يروي حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس؟ أصبح خمسة، صار أبو سلمة معهم، عطاء وبشر والأعرج أربعة، نعم صاروا أربعة، والآن الزهري أصبح الخامس، لأنه قال بمثل حديث مالك عن من؟ عن زيد بن أسلم. ومما ينبغي أن يعرف أن قول مسلم في مثل هذا السياق بمثل حديث فلان ليس المراد أن يطابق المتن المتن حرفا بحرف، وإنما أن تجتمع المعاني والألفاظ وأن تكون متقاربة لا متماثلة، متشابهة لا متطابقة. والدليل على ذلك أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 270 عن عبد الرزاق بالإسناد الذي معنا بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث لا لفظ هذا الحديث؟ اللفظ الأول. هل مسلم يريد هذا؟ مسلم لا يريد هذا، مسلم لا يريد هذا. فإذا لفظ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة موجود أيضا في المصنف، موجود باللفظ الأول، لكن هذا ما أخرجه مسلم ولا البخاري باللفظ الأول. فالحديث المصنف صنف عبد الرزاق الأول 584 والثاني 281 والثالث 235 بالسند المذكور، ومتنه من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. وهكذا أخرجه أبو عوانة في مستخرجه بسنده إلى عبد الرزاق. فالذي يلحق ويعرض ألفاظ مصنف على ألفاظ مالك عن زيد بن أسلم يجد فرقا. ولذا لما قال عن أبي هريرة بمثل حديث مالك، ويريد أن يقول بمثل حديث مالك عن زيد، لا مالك عن، لا مالك عن من؟ عن الزهري. تأملوا في المرتين، في المرتين جعل حديث مالك هو الميزان. في الإسناد الثالث قال بمثل حديث يحيى عن مالك، وفي هذا الإسناد قال بمثل حديث مالك عن زيد. فكلمة مثل ليس المراد حرفا بحرف، وهذا يظهر جليا إن حصل الاستقراء بإيجاد والوقوف على الألفاظ التي أهملها مسلم وأورد أسانيدها. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة.
أيضا يونس بن يزيد عن الزهري، لكن الراوي عن الزهري هنا شيخ الزهري هنا عروة ابن الزبير، ورواه عروة عن خالته عائشة، عروة بن الزبير أمه أسماء وعائشة خالته. كم راوي عن يونس هذا الإسناد؟ فضل يا عبد الرحمن. كم؟ ثلاثة. من؟ ابن المبارك عن يونس وابن وهب. اثنان. اثنان وابن وهب عن يونس. مما ذكرناه مرارا وتكرارا أن منهجا لمسلم مضطردا في صحيح يبدأ بالألفاظ العامة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك ركعة الذهن يلهب لاحتمالات عديدة، ثم يأتي بالألفاظ المفصلة، فالألفاظ التي تفصل من أدرك ركعة يراد بها في الألفاظ المفصلة من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة. هذا منهج مضطرد المسلم، يبدأ بلفظ عام ثم يبدأ يفصل في الألفاظ. ومن منهج مسلم المضطرد أنه إن ذكر شيخين وأورد لفظا فإنما يورد لفظ الأول، فإن حاد عنه نص عليه، نص على الثاني. ومنها هنا قال قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب قال والسياق لحرملة، لو كان السياق لأبي طاهر لأهمل ومشى، لأن من منهج مسلم أنه إن أورد سياق الشيخ الأول ما نص، فإن حاد عنه فذكر ثلاث طرق أربع طرق قال واللفظ لفلان. أما إذا ذكر شيخين وأورد يورد لفظ الأول، إن سكت يورد لفظ الأول، فإن حاد عنه نصص على ذلك. هذا منهج مضطرد لمسلم، وأيضا هذا يعرف من خلال الاستقراء وتفصيل الطرق، وهذا يدلل على دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والسجدة إنما هي الركعة، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العادة من الذي يكثر من الإدراج من الألفاظ المفسرة؟ الزهري. فالظاهر أن قوله والسجدة إنما هي الركعة هذا من كلام الإمام الزهري، يعني من أدرك من العصر سجدة المراد ركعة، ومتى تدرك الركعة؟ بالقيام من السجدة الثانية، فإذا قام مصلي من السجدة الثانية فدخل وقت الصلاة الثانية يتمم ما بقي عليه وصلاته تكون أداء لا قضاء لأنه قد أدرك الصلاة. شيخ مسلم أبو علي الكوفي البجلي حسن بن الربيع معروف من الثقات. نأتي الإسناد قبل الأخير.
قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.
اسم ابن طاووس عبد الله، وسائر الرواة معروفون، أبو طاووس بن كيسان اليماني التابعي المشهور، معمر بن راشد عبد الله بن مبارك المروزي، الإمام مجاهد الزاهد، الفقيه المحدث الشاعر رحمه الله. من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. أيضا لفظ في تفصيل ابن عباس جل ما روى من مراسيل الصحابة، فابن عباس إن تيقن أن النبي قد قال وسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يسند ذلك يرسله للنبي ويسقط الصحابي، وتارة يصرح باسم الصحابي، وهذا من هذا الحديث. هذا صرح فيه ابن عباس بسماعه بواسطة أبي هريرة رضي الله، والأحاديث التي سمعها قليلة. هل مرسل الصحابي حجة؟ قطعا حجة. هل الحديث إن صح إسناده ولم نقف على اسم الصحابي وبقي الصحابي عندنا مبهما عن رجل من الصحابة، هل هو حجة؟ حجة، ما أيا كان اسم الصحابة، كل الصحابة الله الذي عنده. وهنالك أحاديث كثيرة من مراسيل الصحابة موجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم، مثل حديث ميمونة اتصلت به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمسلم أخرجه عن ابن عباس عن ميمونة، أخرجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة اتصلت به الرسول. فأصحاب الصحيحين احتجوا بمراسيل الصحابة، وفي هذا دلالة على أن مراسيل الصحابة حجة عندهم. نأتي للطريقة الأخيرة.
قال وحدثناه عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد.
عبد الأعلى بن حماد النرسي البصري لا بأس به، ومعتمر بن سليمان التيمي لقب الطفيل أبو محمد أيضا بصري، ومعمر بن راشد أبو عروة البصري ذكرنا لكم شيئا عنه. هذا قال بهذا الإسناد، لفظ هذا الإسناد أخرجه الإمام أبو يعلى في المسند العاشر صفحة 298، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، يعني اشترك أبو يعلى، من يعرف اسم أبو يعلى؟ ما اسمه أبو يعلى؟ أبو يعلى صاحب المسند، ما اسمه؟ أحمد بن مثنى الموصل. فأبو يعلى أخرجه في مسنده العاشر 298، وشارك مسلما في شيخه وأورد لفظ الحديث. فلفظ الحديث من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وركعة من صلاة الصبح فقد أدرك، وهو لفظ كما ترون ليس مثل لفظ أبي هريرة السابق الذي أورده مسلم، وإنما هو قريب منه. والله تعالى كم بقي دقيقتي، أسرعكم شيء من كلام الدارقطني في التاسع صفحة 213. سئل الإمام الدارقطني عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقال اختلف فيه على الزهري، فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس، واختلف عن مالك، ثم قال وأورد الاختلاف، ثم قال وهكذا رواه ابن عيينة وابن جريج وليد بن كثير وشعيب بن أبي حمزة وسعيد بن عبد العزيز وإبراهيم بن أبي عبلة وثابت بن ثوبان وأيوب بن عتبة، هؤلاء كلهم رووه عن الزهري على الجادة، وبين أن بعض الرواة قد أخطأ على مالك فقال من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة، وبين أنه أن لفظ من العصر خطأ. ثم قال واختلف عن الأوزاعي فرواه الخطاب عنه عن الزهري عن أبي سلمة من أدرك من الصلاة ركعة، ثم قال وقال محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. قال الإمام الدارقطني ووهم في هذا القول، وهم في قوله من أدرك ركعة من الجمعة، وهذا الوهم ذكره ابن أبي حاتم في كتابه العلل الجزء الأول صفحة 272. يقول ابن أبي حاتم سألت أبي أبو حاتم الرازي عن حديث رواه بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، بقية فيه شيء عن يونس عن الزهري وجعله عن سالم عن ابن عمر. الرواة عندنا جماهير الرواة عن الزهري عن مين؟ عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال رواه بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. قال أبي هذا خطأ، أخطأ في المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما. فإذا لفظت من أدرك ركعة من الجمعة ليست بصحيحة رواية، أما الدراية فتحتاج لنظر. قال الإمام ابن خزيمة في صحيحه رحمه الله الجزء الثالث صفحة 173 هذا خبر روي على المعنى لم يؤدى على لفظ الخبر، ولفظ الخبر من أدرك من الصلاة ركعة، فالجمعة من الصلاة أيضا كما قاله الزهري. فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال من أدرك من الجمعة ركعة إذ الجمعة من الصلاة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر، الجمعة وسائر الصلوات. ومتى يدرك الجمعة والصبي والمجنون وإلى آخره وفقه هذا الحديث وتفريعات وتفصيلات هذا الحديث يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد الإخوة يقدم نصيحة يقول الرجاء من الإخوة طلبة العلم أن يكونوا هينين لينين، وأن يلقوا السلام على من عرفوا وعلى من لم يعرفوا، وأن يجتهدوا لإنقاذ أمة المسلمين من نار حامية، وذلك بالدعوة عن علم والبشاشة بالوجه حتى يسهل على العوام التقرب لهم، فهم أولى من أهل البدع. وبارك الله فيك شيخ مشهور، وبارك الله فيك أيها الناصر، وجزاك الله خيرا على ما قدمت. ومن أشراط الساعة ألا تسلم إلا على من تعرف، من أشراط الساعة ألا تسلم إلا على من تعرف، فتسلم على من تعرف على من لا تعرف، والسلام مفتاح للقلب حتى تقع المحبة بين المسلمين. وطالب العلم ينبغي أن يكون أحلم الناس، فالعلم ثقيل ودين الله ثقيل ولا يسعه شيء إلا الحلم، فطالب العلم كلما اتسع علمه ينبغي أن يزداد حلمه. فجزاك الله خيرا على هذه النصيحة. كيف نرد على من انتقد أحاديث البخاري ومسلم لأنها تعارض عقله وبالتالي هو يردها؟ هي تعارض عقلك ولا تعارض عقلي؟ فإذا من الحكم؟ العقول متفاوتة. يقولون لما وزع الله الأرزاق لم يقبل أحد برزقه، ولما وزع الله العقول كل رضي بعقله، حتى المجنون قال لو يقول الناس مثل عقلي ما حصل مشكلة في الأمة، ما أحد من لا يرضى بعقله، من لا يرضى بعقله؟ فإذا كان لابد أن نعتد بعقل، عقل من نعتد؟ عقل أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة؟ عقل المحدث الذي ما خفي عليه شيء، ملكة المحدث. فالمحدث عنده ملكة، أهل العلم لا يثبتون الحديث اعتباطا. البخاري كلما كان يثبت حديثا في صحيحه كان يصلي لله ركعتين. البخاري أجمعت العقول بعده من وفاته إلى الآن على صحة جميع ما في الكتاب إلا أحرف سيرة انتقدت لأنه من البشر، أما بالجملة جميع ما في الصحيحين صحيح. حتى قال الجويني إمام الحرمين وغيره، لو أن رجلا حمل البخاري في يمينه وحمل صحيح مسلم في يساره وقال زوجتي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قال جميع ما في هذين الكتابين، قال زوجته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين. الأوهام التي انتقدت عليهم يسيرة جدا، إدخال حديث في حديث، إدخال طريق في طريق، أخذ لفظة من حديث وجعلها في حديث آخر وهكذا. فالبخاري ليس كالقرآن، هذا صحيح، لكن البخاري صحيح. البخاري ومسلم لهما هيبة في أعين طلبة العلم كعلو الجبال الشوامخ، ومن أمارات أهل البدع القدح في صحيح البخاري ومسلم، من الأمور التي تجمع أهل البدع على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم أنهم يلتقون في الطعن في صحيح الإمام البخاري وفي الطعن في صحيح الإمام مسلم. من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هل يعني ذلك أنه إذا تأخر أحد عن صلاة الجماعة أي الفجر ثم صلى حين استيقظ قبل طلوع الشمس أنه متساوي في الأجر مع الذي صلى الفجر حاضر؟ من قال هذا؟ أدركت الصلاة فقط. أما الطاعات فمنها ما يقرب من رب البريات ويحصل صاحبها معية الله الخاصة والتأييد والنصرة، ومنها ما يرفعه درجات، ومنها ما يكثر له في الحسنات، ومنها ما يحط عنه الخطيئات، ومنها فقط يبرئ الذمة وتسقط من الذمة. فليست الأعمال كلها على نمط واحد. امرأة مطلقة وتعتد في بيت زوجها، ماذا يحق لزوجها أن يفعله معها؟ وما هو الممنوع أن يفعله معها؟ جزاكم الله خيرا. الناس يظنون أن المرأة إن طلقت مثل هذه الطاولة أخذناها من المسجد ورميناها خارج المسجد. الطلاق لا يمكن أن يقع إلا لمن يريده. أغلب حال الأزواج مع الزوجات إما أنهن حيض أو أنهن طاهرات والزوج قد جامع زوجته في هذا الطلاق. وفي الواقع أن أغلب حالات الطلاق تكون لما تكون المرأة حائض، لأن المرأة وهي حائض تنزف ونفسيتها قلقة متقلبة مريضة، فعلى الزوج أن يراعي زوجته مراعاة خاصة في فترة حيضتها، ينبغي أن تعامل معاملة خاصة. فإذا كانت حائض يحرم على الزوج شرعا أن يطلقها حتى تطهر. كم يحتاج؟ أقل شيء أسبوع 10 أيام يتأمل ويفكر. فإذا كانت طاهرة وكان قد جامعها في ذلك الطهر يحتاج أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق. فإن طلقها فتبقى الزوجة في بيت زوجها ولا تخرج من بيت زوجتها وتبقى معتدة. ومعنى أنها معتدة هي زوجة، لو مات الزوج في العدة فترثه، هي زوجة تتزين له تتجمل لها أن تفعل ما تفعله عادة في عادتها. الأصل في الزوج ألا يرجعها إلا بأن يشهد اثنين أني أرجعت فلانا وكنت قد طلقتها حتى يضبط الطلاق. فإن قبلها أو جامعها دون إشهاد أثيمة وانقطع الطلاق ورجعت زوجة وحسبت طلقة، فحتى يطلق يحتاج المرأة تحيض عنده 3 مرات من غير جماع ولا معاشرة بالزوجة، وهي عنده تتزين له وتتجمل. الآن قولان الفقهاء، قول المرأة تعتد 3 حيضات، فبمجرد أن تنزل أن ينزل الحيض في المرة الثالثة تصبح أجنبية عنه، تغادر بيته وتعامل معاملة مرأة أجنبية. القول الثاني للفقهاء وهو قول الشافعية أن المرأة الحيض العبرة بالعدة الطهر وليس الحيض، ومعنى الطهر في فترة الحيض ينتظر تبقى أيضا في العدة حتى تطهر، وأيضا تذهب للاغتسال من الطهر من الحيض، وللزوج أن يراها وله أن يدخل عليها، فإن ارتدت ثيابها بعد غسلها من حيضتها بارتدائها لثيابها تصبح أجنبية عنه. هذا كلام الفقهاء مثلا مفصلا. فإذا موضوع الطلاق موضوع ليس بسهل، ترك الزوجة مع زوجها في غرفة هذه المدة ولا تقع بينهما معاشرة هذه لا تطاق، فهذه تطلق. أما بنزوة وبعصبية وبغضب تجعل الزوجة هكذا فهذا أمر فيه اعتداء على حدود الله في طريقة الطلاق وأحكام الطلاق. رجل أقسم بالله لا يعود إلى العمل ورجع في اليوم الآخر دون أن يكفر عن يمينه. في صحيح مسلم حديثان، فليكفر عن يمينه ثم ليأتي التي حلف ثم ليأتي التي حلف ثم ليكفر عن يمينه. يجوز شرعا أن تبدأ بالكفارة ثم تترك يمينك أو تترك يمينك فتترتب عليك الكفارة. قال هل في إعطاء الكفارة عنه أجر عند الله؟ هو الذي ينبغي أن يعطيها، ملكه إياها، لابد أن يدفعها بنية أنها كفارة. أما أن تقول لو كفر عنك وهو لا يسأل وقلبه لم يتحرك ولا ينوي هذه الكفارة فهذا أمر لا يجزئه، هذه عبادة خاصة به. فأنت أعنه، ملكه الكفارة، وحينئذ هو الذي يخرجها بنية أنها كفارة، ولك في هذا التمليك أجر إن شاء الله تعالى. في أسئلة يأتينا جواب عليها إن شاء الله في الدرس القادم. رجل أغمي عليه أكثر من شهر، كيف يقضي الصلاة؟ يصليها على قدر استطاعته، يصليها على قدر استطاعته، وإذا زالت الصلاة عن 15 فريضة أو 3 أيام جماهير الفقهاء لا يشترط فيها التتابع، ويجوز أن يصليها في أي وقت إن شاء وتبقى دينا في ذمته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.